إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا بصدد الكلام على قوله تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. وأذكركم حتى لا يفتح الشيطان عليكم بابا، وهو أنه متى ينتهي الكلام على سورة الفاتحة فنقول بإذن الله تعالى كما ذكرنا من قبل أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. وإذا اقترب المسلم من الإحاطة بعلمها، ولا يكون ذلك وإنما نقول اقترب وعرف الأصول التي فيها، فإنه يسهل عليه فهم ومعرفة باقي سور القرآن. فإن سورة فرض الله عز وجل على المصلي أن يقرأها في اليوم والليلة 17 مرة فرضا، لسورة لا يعلم ما فيها من المعاني إلا الله تبارك وتعالى. فمثلا في كلامنا على يوم الدين وما فيه، بعد أن نجمع الكلام على ما في يوم الدين ومقدماته، فكلما مرت عليك آية تتعلق بيوم الدين فأنت تفهمها في ضوء القواعد والأصول التي عرفتها من خلال الكلام على هذه الآية مالك يوم الدين. والعلماء يقولون: من حرم الأصول حرم الوصول. وهذه قاعدة تسري في كل أنواع العلم: من حرم الأصول حرم الوصول. فمثلا علم الفقه علم طويل جدا، لا يكاد الإنسان يحصي مسائله، ولكنه إذا عرف أصوله وصل إلى قياس الفروع على هذه الأصول. فمثلا في باب المعاملات، الله عز وجل حرم معاملات معينة، فإذا أنت عرفت الأصل الذي لأجله حرم الله عز وجل هذه المعاملات، أمكنك أن تقيس عليها كل معاملة تشبه هذه المعاملات. فمثلا من أصول البيوع أن الله عز وجل على لسان رسوله نهى عن بيع الغرر، والغرر هو الشيء المجهول الذي لا نعرف أصله ولا عاقبته، نهى عن بيع الغرر. هذه قاعدة عظيمة جدا، هذه قاعدة عظيمة جدا. فأي معاملة لا يظهر فيها المبيع الشيء الذي يباع ولا يعرف تكون معاملة منهي عنها. لماذا؟ لأنها غرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وهكذا كذلك في اللغة العربية هناك أصول معينة إذا عرفتها أمكنك أن تفهم أي كتاب في اللغة العربية. ولذلك ينصح العلماء في طلب العلم، وهذا شيء يعني لا يكاد أحد ينتبه إليه أو له، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يدرس علما معينا فينبغي أن يختار مختصر لهذا العلم، بحيث أن هذا المختصر يضم أصول هذا العلم. فإذا عرفت أصول هذا العلم نقول لك اقرأ في أي كتاب، عرفت أصول التفسير نقول لك اقرأ في أي كتاب، حتى في كتب التفسير التي فيها بدع. لماذا؟ لأنك عرفت الأصول. فإذا عرفت أصول التفسير على حقيقتها أمكنك أن تكتشف الخطأ والبدعة مثلا التي في تفسير الزمخشري، التي في تفسير ابن عطية، التي في تفسير الرازي، وهكذا. فإذا لا بد من معرفة الأصول والبدء بها، وهذا لا يتأتى لك إلا على شيخ. إذا كنت في بداية الطلب فهذا لا يتأتى لك إلا على شيخ، تجتهد وتصبر على الشيخ مدة معينة تعرف فيها أصول هذا العلم. فإذا عرفت أصول هذا العلم أمكنك أن تخوض في هذا العلم بنفسك. فأنا أعتبر فاتحة الكتاب هي أصل القرآن الكريم، وهذا ليس من عندي، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أم القرآن. أم يعني أصل القرآن، هي أم القرآن والقرآن العظيم والسبع المثاني، أم القرآن. فمعرفة ما في هذه الصورة يعتبر كالأصل لبقية سور القرآن. فنعود ونذكر أننا وصلنا في الكلام على هذه الآية مالك يوم الدين، انتهينا من الكلام على صفة الملك وما يتعلق بها، وما زلنا في الكلام على يوم الدين. وقلنا إن هذا اليوم له مقدمات، بل هذه الدنيا مقدمة ليوم الدين، لأن هذه الدنيا دار ابتلاء واختبار. وما حظك أنت في هذه الدنيا كفرد واحد؟ ما حظك؟ 60-70 لا يزيد، الذين يزيدون عن هذا قليلون، كما قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60-70 وقليل منهم من يجوز ذلك. فهذا هو حظك من الدنيا، حظك من الدنيا 60-70 وما بينهما، وتخرج بعد هذه الفترة بنتيجة درجة، كما يخرج الطلاب بعد الامتحان بدرجات ومرتبون، هناك الأول والثاني والثالث، وهناك المتوسط، وهناك الراسب، وهكذا. فأنت في هذه الدنيا في دار اختبار. اختبار بماذا؟ ما هي أدوات الاختبار؟ أدوات الاختبار متعددة وخلاصتها العبادة. فالله عز وجل في هذه الدنيا يختبرك بالعبادة، قال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملوا، وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وسوف نأتي إلى هذا البحث، الحكمة من خلق الموت والحياة. فإذا لا بد أن ينتبه الإنسان. فذكرنا أن الدور ثلاثة، هذه دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار التي هي إما جنة أو نار. الدور ثلاث: دار الدنيا والبرزخ ودار القرار. الدنيا تنتهي بالنسبة لك أنت بالموت، وتنتهي بالنسبة للناس كلهم بيوم القيامة. الموت هو الأجل الخاص بك، لأنه إذا انتهى انتهت دنياك، والدنيا بأسرها تنتهي بيوم القيامة. وبين هذين الدارين، دار الدنيا ودار القرار، بينهما دار البرزخ. ودار البرزخ هي صورة من دار القرار، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فنحن تكلمنا على الموت في عدة مواضيع. فالموضوع الأول كان عن المرض، وذكرنا ما فيه، وذكرنا فوائد المرض وتكفيره للسيئات وتحصيله للحسنات ورفعه للدرجات، وذكرنا أحكاما تتعلق بالمرض والمرضى. وانتهينا من الكلام على المرض ومناسبته للموت أنه مقدمة له، وإن كان الموت يحصل بأسباب أخرى، ولكن من رحمة الله عز وجل أن جعل المرض علامة وبريدا لموت الإنسان. فكلما مرض الإنسان تذكر موته فيقبل على الله تعالى ويترك المعاصي ويعمل بالحسنات. ثم وقفنا عند الموضوع الثاني في الموت، وهو أن الموت حق على كل نفس إلا الله تبارك وتعالى. فإذا الموضوعات التي نتكلم فيها على الموت: الموضوع الأول المرض، الموضوع الثاني أن الموت حق على كل نفس، الموضوع الثالث الحكمة من خلق الموت والحياة، الموضوع الرابع تعرف على الموت في نقاط، الموضوع الخامس أحكام ومسائل تتعلق بالموت والموتى. فهذه خمسة موضوعات إن شاء الله تعالى تستوعب الكلام على الموت. لكن لابد أن تضع في البال أن هذا الكلام مجرد تذكرة وإشارة، وإلا فإن إنسانا لا يستطيع أن يستقصي الكلام على مثل هذه الموضوعات، لأن مثل هذه الموضوعات، موضوعات الترغيب والترهيب، إنما تكفي فيها الإشارة. إذا كان الإنسان موحدا بالله عز وجل ويخشى ربه ويخافه، يكفيه أن يذكر بآية أو آيتين، بخلاف موضوعات الفقه فإنها محدودة ومعروفة. فنبدأ الآن في الكلام على الموت حق على كل نفس سوى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: كل من عليها فان، كل من عليها فان، أصلها فاني، فاني بالياء. والاسم إذا انتهى بياء مكسور ما قبلها يسمى اسم منقوص، فاني، قاضي، رامي، هذا يسمى اسم منقوص. والاسم المنقوص إذا نكر نون، الاسم المنقوص إذا نكر نون، فلا تقول قاضي وإنما تقول قاض، رام، فان، وهكذا. كل من عليها فان أي فان، يعني منتهي، يفنى ولا يبقى. ويبقى وجه ربك، فالكل سيموت إلا الله تبارك وتعالى، وما كتب الله عز وجل أن يبقى. فقد ذكروا مثلا أن الحور العين، الحور العين مخلوقات الآن وهي لا تموت، هذا مما ذكروه، لكن هذا لا يقدح في هذا التعميم. كل من عليها، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا واضح جدا أن الموت حق على كل نفس. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وذلك في سورتين من القرآن، في سورة آل عمران وفي سورة الأنبياء. كل نفس ذائقة الموت. وأما ربنا سبحانه فهو الحي الذي لا يموت، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وفي هذا إشارة إلى أن التوكل على الأحياء إنما يكون بقدر ما يقدرون عليه، وأما التوكل الحقيقي فإنما هو على الذي لا يموت، على الذي يبقى سبحانه. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال إبراهيم عليه السلام: ربي الذي يحيي ويميت، ربي الذي يحيي ويميت. والآيات في ذلك كثيرة، كقوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، اللهم لك أسلمت وبك آمنت. والإسلام والإيمان إذا اجتمع في سياق فيختص الإسلام بالظاهر والإيمان بالباطن. اللهم لك أسلمت أي ظاهرا، وآمنت باطنا، اللهم لك أسلمت وبك أمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وعليك توكلت وإليك أنبت. وذلك أنه لا يمكنك الإسلام والإيمان والعبادة إلا بالتوكل على الله عز وجل، وهذا في سورة الفاتحة، وهذا أصل من الأصول: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يمكنك عبادة إلا بالاستعانة بالله عز وجل، وهذا شيء معروف وملاحظ. أحيانا تتمنى أن تقوم وتصلي ركعتين بالليل ولا تستطيع، ولا تستطيع، ويمكن أن تكون قد أخذت قسطا وافرا من النوم، وفي ليلة أخرى تنام ساعة واحدة وتقوم منبعثا نشيطا وتصمد. فرجع الأمر أولا وأخيرا إلى توفيق الله عز وجل والاستعانة به. ولذلك قرن الله عز وجل بين العبادة والاستعانة، بل كما سيأتينا إن شاء الله عندما نتكلم عن هذه الآية أن هذا أصل من الأصول ذكره الله عز وجل في سبعة مواضع، كما في سورة المزمل: لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، لا إله إلا هو مثل إيش؟ إياك نعبد، فاتخذه وكيلا مثل إيش؟ وإياك نستعين. هذا الأصل تكرر في القرآن في أكثر من سبعة مواضع، وكذلك في الحديث: عليك توكلت مثل إياك نستعين، وإليك أنبت، الإنابة هي العبادة، وإليك أنبت مثل إياك نعبد، وبك خاصمت وإليك حاكمت. فالولاء والبراء لله عز وجل وللمؤمنين، وأنت عندما توالي المؤمن فإنما تواليه لأجل طاعته لله عز وجل. فإن كانت موالاتك لغير طاعة الله عز وجل فهي مردودة عليك، فإن الإنسان يحب ويبغض بقدر طاعته ومعصيته لله عز وجل، حتى لو كان قلبك لا يرتاح إليه، لكن لك الظاهر. إنسان يحافظ على الصلوات، يحرص على الصف الأول، يهتم بأذكار الصلوات، دبر الصلوات، هذا أحب إلينا من إنسان آخر يتهاون في هذا. وللأسف كثير من إخواننا يتهاونون في مثل هذه الأشياء، لا يحرصون على الصف الأول ولا يهتمون بالأذكار، فما أن يسلم الإمام إلا وينصرف، وهو يضيع على نفسه وعلى غيره، لأن الناس ينظرون إليه على أنه قدوة. فإذا وجدوا هذا الذي يحضر الدرس ومعه كتابه وقلمه، بمجرد أن سلم الإمام سحب نفسه، فماذا يكون حال الإنسان العامي الذي ينظر إلى هذا الذي كان يحضر الدرس؟ هذا في الحقيقة ما استفاد من درسه. وهذه الصفات تكون في أناس معينين، مما يدل على أن هذه صفة له، نحن نراقبهم. لو كان مثلا يمشي مرة أو مرتين، لكن هذا يكون من وصفه أنه بمجرد أن يسلم الإمام يقوم. نعم. فإذا الإنسان يحب على قدر طاعته لله عز وجل، ويبغض على قدر معصيته لله عز وجل، فهذا هو الميزان. وبك خاصمت وإليك حاكمت، أنت الحي، أعوذ بعزتك، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ما زلنا في بيان الآيات والأحاديث التي فيها أن الموت حق على كل نفس سوى الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السلسلة الصحيحة برقم 831، قال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال يا محمد، أتاني جبريل فقال يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت. سبحان الله. عش ما شئت فإنك ميت. إذن لا بد من الموت كما سيأتينا الآن في قصة موسى عليه السلام. عش ما شئت فإنك ميت. فلو استحضر الإنسان هذا وأنه سيموت لن يتعلق أبدا بهذه الدنيا، بل لن يفكر في أن يعيش في اللحظة التي تلي هذه اللحظة، وإنما ينشغل بماذا؟ ينشغل بما عليه في هذه اللحظة من علم أو عبادة. فهذا هو أملك، أملك الذي ينبغي أن يكون في بالك هو إما علم أو عبادة، إما علم أو عبادة. ولا تحسب أن العبادة عندنا بمعناها الضيق الذي نشأ عليه المسلمون، بل العبادة كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة بشرط التذلل والخضوع، بشرط التذلل والمحبة. هذا تعريف العبادة، كل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة بشرط التذلل والمحبة، تفعلها بهذين الشرطين، أن تكون ذليلا لله عز وجل وأن تحب هذه العبادة. فلا بد في العبادة من الحب والخضوع، الحب والتذلل. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، نفس الشيء، مفارقه بالموت. أحبب من شئت، أحبب من شئت من الزوجات والأولاد، وكما قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذا كل ما يحبه الناس. أحبب من شئت فإنك مفارقه. سبحان الله، سبحان الله، الوحي فعلا كما قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تجد الأحاديث التي تتكلم في نفس الموضوع كلها على وتيرة واحدة، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارق. طيب ماذا نفعل إذن؟ كما ذكرنا الآن العلم والعبادة. فقال صلى الله عليه وسلم قبل هذا سيأتيك، قال واعمل ما شئت فإنك مجزي به. الآن ها ماذا يكون أملي إذن طالما أن الأمر هكذا؟ عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من شئت فإنك مفارق، اعمل ما شئت فإنك مجزي به. يقول إنسان خلاص خلينا نقعد الحين. فنقول آخر الحديث فيه المخرج الذي ذكرناه الآن، وهو أن يكون أملك في العلم والعبادة. فقال واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، هذا هو الأمل. فإذا كنت في مجلس وتؤمل شيئا فماذا تؤمل؟ تؤمل إما علم أو عبادة أو عمل. تقول إن شاء الله بعد هذا المجلس سأذهب وأراجع مسألة كذا، سأذهب وأصلي كذا وأفعل كذا وأزور المريض الفلاني وأداعب الزوجة احتسابا للأجر عند الله وأقضي حاجة الأولاد احتسابا للأجر عند الله، هذا هو الأمل. وأما يقول بعد انتهاء الدرس سأذهب إلى مطعم كذا وآكل أكلة كذا، سبحان الله، هذا تفكير أكثر الناس. أنه إذا كان في حتى الطلاب في المدارس متى تأتي الفسحة حتى نخرج ونشتري كذا، ويشغله عن الحصة أصلا. فهكذا آمال الناس، آمال الناس في الشهوات، آمال الناس في الشهوات والملذات. أما أن يكون أمله في علم أو عمل فهذا صعب على النفس، ولا يصل إليه إلا الأكابر الذين طلبوا من الله عز وجل أن يوفقهم إلى هذه الطريقة. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، هذا شرف، وعزه استغناؤه عن الناس. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. فمن أراد العزة فليستغني عن الناس، فليستغني عن الناس وليتعفف. أيضا من هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، عند البخاري برقم 3407 وعند مسلم برقم 2372، عن أبي هريرة 2372 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، سبحان الله، تأمل في هذا الحديث: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام. لماذا قلنا عليهما يا أخي؟ ملك الموت وموسى، نعم. أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صكه. وملك الموت أولا كان يأتي الناس عيانا على صورة إنسان، فجاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام قال له: أنا الآن جئت لأقبض روحك. فصكه موسى عليه السلام، وموسى معروف، ولذلك لما وكز هذا القبطي مات، ذهب فيها، فوكزه موسى، ما أراد قتله وإنما هكذا، فوكزه موسى فقضى عليه. فلما جاءه الملك في صورة إنسان وهو لا يعرفه موسى عليه السلام فصكه، وهذا شيء عادي، إنسان دخل عليك بيتك ويقول أنا الآن سأقبض روحك، لك أن تدفعه كدفع الصائل، يجوز دفع الصائل. ما هو الصائل؟ إنسان أراد أن يأخذ، أن يقتلك أو أن يأخذ مالك، فأنت تدفعه بالأدنى فالأعلى، فإذا لم يندفع بالأدنى فادفعه بالأعلى حتى لو قتل، فإذا قتل فهو في النار وإذا قتلت فأنت شهيد. المهم أن موسى عليه السلام صكه، لطمه، وفي بعض الروايات أنه فقأ عينه فرجع إلى ربه فقال: يا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: ارجع إليه فقل له، وهذا هو الشاهد، يضع يده على متن ثور، يعني على ظهر ثور، يضع يده على متن ثور، فله بما غطى يده بكل شعرة سنة. أنا جاء في بالي أن نفعل هذا ونعد هذه الشعرات، تتوقع كم شعرة إذا وضعت يدك على متن ثور وعملت خط مثلا، تخطيط هكذا وعددت هذه الشعرات، كم تطلع يا أخي؟ قدر، قدر كم؟ ها؟ نصف مليون يعني؟ أين؟ المهم قال: يضع يده على يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سنة. قال: أي ربي، ثم ماذا؟ موسى عليه السلام يقول: يا ربي، وبعد ذلك، بعد أن أعيش هذه السنوات؟ قال: ثم الموت. قال: الآن، طالما أن النهاية موت فيكون الآن. وهذا في الحقيقة يعني مما يدلك على علم الأنبياء بربهم، على علم الأنبياء بربهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة، 63 سنة، يعني ما عمر طويلا كنوح عليه السلام. قال: الآن. قال: فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. طلب موسى عليه السلام من ربه أن يكون موضع دفنه قريبا من الأرض المقدسة، يعني من المسجد الأقصى، وذلك أن الأرض المقدسة هذه كان استولى عليها الجبابرة ولم يستطع بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام أن يدخلوا هذه الأرض المقدسة، وهذا مذكور في سورة المائدة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. بنو إسرائيل ما كان عندهم الشجاعة ونصر أمر الله عز وجل كما كان عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجلان من الذين يخافون، أنعم الله عليهما، حتى الخوف كل شيء بنعمة الله عز وجل، وهذا أصل مطرد في القرآن. ولذلك قلت لكم أن من عرف الأصول التي في فاتحة الكتاب استقام له فهم القرآن بكامله. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين فيه أن النعمة كلها من الله تبارك وتعالى، رب الذي يقوم بأمورهم. نفس الشيء هنا، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدوا. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فحكم الله عز وجل عليهم بالتيه 40 سنة. فيغلب على الظن أن موسى عليه السلام جاءه أجله في هذه المدة. لماذا؟ لأن الجبابرة كانوا قد استولوا على الأرض المقدسة ولم يستطع موسى أن يدخلها. المهم أنه لما قال موسى الآن، فطلب من ربه أن يكون موضع دفنه قريبا من الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني تكون المسافة بين قبره وبين الأرض المقدسة كرمية بحجر. رمية بحجر قيسوها شوفوا كم متر. وفي هذا دليل على ماذا؟ على أنه ينبغي للإنسان أن يكون موته طبعا بالسعي طبعا في الأراضي المباركة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل. وقال عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري في آخر كتاب فضائل المدينة، قال اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. ولذلك يذكر العلماء بعض الفضائل لمن يدفن بالبقيع، وبغض النظر عن إن كانت هذه الأحاديث أو الآثار صحيحة أو غير صحيحة، فالذي يهمنا أن الذي يدفن في البقيع فهو مات في المدينة. نعم. فطلب موسى عليه السلام أن يكون يعني قبره قريبا من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم، يعني لو كنت هناك، لأريتكم موضع قبره عند الكثيب الأحمر. كثيب أحمر يعني كوم لعله من الجبال أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف قبر موسى عليه السلام، لكن الآن الحمد لله لا يعرف. وقبور الأنبياء لا تعرف إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجعل قبره وثنا إيش يعبد، فأخفى الله عز وجل عن الناس قبور الأنبياء حتى لا يعبدوها. وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكريما له، معروف مكانه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ألا يجعل قبره وثلا يعبد، وهو كذلك كما ترون الآن من البلاد السعودية، يعني بارك الله فيها، يجعلون أناس حول الحجرة النبوية يمنعون الناس من أن يتمسحوا بها وغير ذلك. الشاهد من هذا الحديث أن موسى عليه السلام لما عرف أن الموت لا بد منه فقال الآن. نعم. عند مسلم أحمد تفسير سكه فقال فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها، هذا معنى سكه. وعند أحمد والطبري كان ملك الموت يأتي الناس عيانا فأتى موسى فلطمه ففقأ عينه، وفي رواية فرد الله عليه عينه، وفي رواية فقال يا رب عبدك موسى فقأ عيني ولولا كرامته عليك لشققت عليه. وطبعا بعض الناس الجهلاء الذين لا يعرفون السنة لا إسنادا ولا متنا يطعنون في هذا الحديث، يطعنون في هذا الحديث ويقولون كيف موسى عليه السلام يعني يفقأ عين ملك الموت وكيف يفعل هذا، لأن هؤلاء لا يفقهون ولا يفهمون. وقد بينا وجه ذلك، وأن واجب على موسى أن يفعل هذا لأن إنسانا جاء ودخل عليه بيته ويريد أن يقبض روحه، فمشى موسى عليه السلام على الظاهر، مشى على الظاهر. نعم، هذا هو الموضوع الإيش الثاني. الموضوع الثالث ذكر الموت وقصر الأمل، ذكر الموت وقصر الأمل. فأولا نتكلم عن ذكر الموت. قال صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم، وليس هاذم، هاذم بالذال، أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت. وهاذم أي قاطع، يقولون سيف مهذم أي سيف إيش قاطع، هذم بمعنى إيش قطع. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الموت بأنه قاطع اللذات، وهو كذلك قاطع اللذات، يقطع على العروس أن يتمتع بعروسه، يقطع على صاحب المال أن يتمتع بماله، يقطع على صاحب القصر الذي أنفق فيه عمره وماله أن يتمتع بالسكن فيه. أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت، أكثروا، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تستقيم النفس ولا تستقيم ولا تنتفع إلا بكثرة ذكر الموت، إلا بكثرة ذكر الموت. هناك زيادة أخرى، قال صلى الله عليه وسلم فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا والساع عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه، فالموت فرج المكروبين، الموت فرج المكروبين. إنسان ضيق عليه في رزقه نقول له اذكر الموت ينفك عنك هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا والساع عليه، مهما ضيق عليك في العيش النهاية الموت. ولا ذكره أحد في سعة من العيش إلا ضيقها عليه، فإذا الموت يفرج كرب المكروبين وينغص سعادة المترفين، ينغص عليهم السعادة. والحديث صحيح وهو في صحيح الجامع، وذكره الشيخ في صحيح الترغيب والترهيب في مجموعة من الأحاديث في ذلك من أرقام 4 3 إلى كم؟ إلى 3370. إلى 3370 من 3333 هذا لا ينسى 4 3 إلى 3370 مجموعة من الأحاديث فيها هذا الحديث يعني بطرقه وبزياداته. وهناك زيادة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس وهم يضحكون فقال أكثروا ذكر هازم اللذات. مر بمجلس وهم يضحكون، فأنت لو فعلت هذا الآن سيسبونك ويقولون نغصت علينا كنا نضحك، فتقول لنا أكثروا ذكر هذه من اللذات، نقول هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مر بمجلس وهم يضحكون فقال أكثروا ذكر هذه من اللذات. نعم، هذا هو الصحيح. وأما هازم وهادم هذه تصحيفات كما قال الشيخ. نعم، لا، ما هذا غير صحيح. قال الغزالي، الغزالي أبو حامد صاحب الإحياء، ونحن ننقل الكلام الحق عن أي إنسان مهما كان فيه. قراءة آية الكرسي تحفظ من الشيطان. نعم، قال الغزالي ومعناه مغصوا بذكره اللذات حتى ينقطع ركونكم إليها فتقبلوا على الله. هذه الفائدة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الموت حتى نقبل على الله تعالى، وأما الذي لا يذكر الموت يقبل على الدنيا. قال وإنما سبب هذه الفضيلة أي ذكر الموت أن ذكر الموت يوجب التجافي عن دار الغرور. التجافي أي البعد عن دار الغرور هذه الدار، ويتقاضى يعني يستلزم الاستعداد للآخرة، والغفلة عن الموت تدعو إلى الانهماك في شهوات الدنيا. قال ثم الناس على 3 أصناف. قال إما منهمك أي في الدنيا، وإما تائب مبتدئ، وإما عارف منتهي. الناس إما منهمك في الدنيا لم يتوب، وإما في بداية التوبة، وإما عارف منتهي. طبعا نحن لا نوافقه على منتهي، لأنه لا أحد ينتهي، مهما بلغ الإنسان في العبادة فإنه لا يوفي الله عز وجل حقه. قال أما المنهمك، أما المنهمك فلا يذكر الموت، وإن ذكره فيذكره للتأسف على دنياه ويشتغل بمذمته. إذا ذكر الموت عنده يذم الموت، وهذا يزيده ذكر الموت من الله بعدا، يكره الموت، لأن الموت هو الذي سيقطع عليه لذاته، هذا المنهمك. قال وأما التائب فإنه يكثر من ذكر الموت فينبعث في قلبه الخوف والخشية فيفي بتمام التوبة. فالموت ينفعه لأنه يساعده على تمام التوبة، هو ما زال في البداية، فإذا ذكر الموت ساعده ذلك على تمام التوبة. وربما يكره الموت التائب المبتدئ، ربما يكره، لكن لماذا؟ ليس مثل الأول الذي يكره الموت لأنه يقطع عليه لذاته، وإنما هذا التائب المبتدئ يكره الموت. لماذا؟ قال وربما يكره الموت قبل تمام التوبة وإصلاح الذات، وهو معذور في كراهة الموت. وهذا مثله مثل من يتأخر عن لقاء الحبيب لاشتغاله بالاستعداد للقائه على وجه يرضى. وهذا كلام جميل طبعا. الإنسان إذا كان سيقابل حبيبا له فهو يتأخر عن لقائه لا لأدل أنه لا يحب لقاءه بل هو حبيبه، وإنما يتأخر لماذا؟ لأن يستعد له على وجه يرضاه. فهذا التائب المبتدئ يكره الموت لأنه يريد أن يستعد للقاء الله عز وجل على وجه يرضي عنه ربه سبحانه وتعالى. قال: وأما العارف فعنده الموت موعد لقاء الحبيب، وهو يستبطئ ذلك، يستبطئ الموت سبحان الله، ويحب مجيئه ليتخلص من دار العاصين وينتقل إلى جوار رب العالمين. ولذلك جاء في كتاب ذكر الموت من تصنيف ابن أبي الدنيا، هذا كتاب ذكر الموت لابن أبي الدنيا، ولكن أصل الكتاب غير موجود، وإنما العلماء نقلوا من هذا الكتاب في مصنفاتهم. فجاء أخونا الشيخ مشهور حفظه الله وتتبع هذه المصنفات التي نقلت من كتاب ذكر الموت الذي هو غير موجود أصلا، وجمع هذه النقول وسماها ذكر الموت لمن؟ لابن أبي الدنيا. المهم أنه في هذا الكتاب قال حذيفة وهو مريض ولما حضره الموت قال: حبيب جاء على فاقة، يعني حبيب كنا بحاجة إليه، حبيب جاء على فاقة. فالعارف المنتهي الذي قام بما عليه من العلم والعبادة إذا جاءه الموت يفرح به، يقول: حبيب جاء على فاقة، وهو يحبه لأنه موعد اللقاء بينه وبين ربه. لكن يا جماعة نقول هذه أحوال خاصة، وأما القاعدة العامة ففي كلام صاحب الشريعة، قال صلى الله عليه وسلم: ها، لا يتمنين أحدكم الموت، إن كان محسنا فلعله يزداد، وإن كان مسيئا فلعله يستعتب. يستعتب يعني يفعل ما يجلب له رضا ربه سبحانه وتعالى عنه. فإذا دوما إذا وجدت أقوالا للصالحين أو أفعالا لهم فلا تتخذ هذه الأحوال قاعدة عامة. مثلا إذا وجدت عثمان بن عفان ثبت عنه بسند صحيح أنه قرأ القرآن كله في ركعة وتر ختمه عند الحجر الأسود، لا تجعل هذا قاعدة عامة. فنحن لا نجعل أفعال الصالحين وأقوالهم قاعدة عامة، وإنما القاعدة العامة في كلام صاحب الشريعة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم القرآن في أقل من ثلاث، هذه هي القاعدة. فكذلك هنا قد تجد إنسانا يحب الموت ويتمناه، لكن القاعدة العامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. وتأمل في هذا القيد: لضر أصابه. فربما نفهم من قوله صلى الله عليه وسلم أنه إن لم يكن به ضر ونزل به الموت فإنه يتمناه، والله تعالى أعلم. وهو سيذكر هذا بعد ذلك. قال: فالتائب معذور في كراهة الموت، والعارف معذور في حب الموت. قال: وأعلى منهما، وهذا هو المراد، وأعلى منهما رتبة من فوض أمره إلى الله، وهذا هو المطلوب، لأن هذا يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يفوض أمره إلى الله عز وجل. قال: فأحب الأشياء إليه، أحب الأشياء إليه، أحبها إلى مولاه، أحبها إلى مولاه. قال: وعلى كل حال ففي ذكر الموت فضل عظيم ونفع جسيم، حتى المنهمك يستفيد بذكر الموت. الإنسان المنهمك في الدنيا يستفيد بذكر الموت، لأنه إذا ذكر الموت عنده وعلم أنه ينغص عليه فربما يغير ما هو عليه ويرجع إلى ربه سبحانه. هذا هو الحديث الأول في قصر الأمل، أكثروا أو في ذكر الموت، أكثروا ذكر هاذم اللذات. الحديث الأول في ذكر الموت. الحديث الثاني في ذكر الموت عن عبد الله بن مسعود، وهو أيضا موجود في صحيح الترغيب، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا نبي الله إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس كذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى. أن تحفظ الرأس وما وعى، يعني ما فيها من العين واللسان والأذن، وتحفظ البطن وما حوى، وتحفظ البطن وما حوى فلا تأكل إلا الحلال، وتحفظ فرجك ورجليك، لأن الفرج والرجلين تابعان للبطن. أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى. قال: ولتذكر الموت والبلى. وهذا هو الشاهد. إذن في الحديث الأول أكثروا من ذكر هاذم اللذات، هنا ولتذكر الموت والبلى. ولتذكر الموت والبلى، وأن كما قال تعالى: كل من عليها فان. قال: ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. من أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فيقول قائل: وهل يمكن لإنسان أن يريد الآخرة وزينة الدنيا ويجمع بينهما ويوازن بينهما؟ نقول: هذا نادر، هذا نادر، وهذا لا يستطيعه إلا الأكابر، وإلا فالدنيا والآخرة كما يقال ضرتان، الدنيا والآخرة ضرتان. إذا أرضيت واحدة أغضبت الإيش؟ الأخرى. إذا أرضيت الدنيا أغضبت الآخرة، وإذا أرضيت الآخرة أغضبت الدنيا. وأما أن يجمع الإنسان بين الدنيا والآخرة فهذا صعب، ولذلك يأخذ الإنسان من هذه الدنيا ما يوصله. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق كان حاله كذلك. ذات مرة نام صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر الحصير في جنبه. قالوا: يا رسول الله، ألا نتخذ لك وطاء؟ أمر بسيط، ألا نتخذ لك وطاء؟ قال: مالي وللدنيا. من أجل الوطاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، من أجل هذا الوطاء، مالي وللدنيا، إنما أنا راكب استظل بذل شجرة ثم راح وتركها. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. فإذا كيف يستحي الإنسان من الله حق الحياة؟ أن يحفظ الرأس وما وعى، وأن يحفظ البطن وما حوى، وأن يذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. نعم. الحديث الذي بعد ذلك الثالث في ذكر الموت حديث عبد الله بن عمر، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 1384 عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أفضل؟ أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. تعرفون لماذا؟ لأن الخلق لا يكون إلا على علم، وتوفيق من الله عز وجل، لكن لا بد من العلم. فأوجز النبي صلى الله عليه وسلم خلاصة العلم في الخلق، أحسنهم خلقا. إذا كان في عبادة مع الله عز وجل فهو يحسنها، هذا من حسن الخلق. إذا كان في معاملة مع الناس فهو يترفق بهم، هذا من حسن الخلق. أحسنهم خلقا، فالخلق هو خلاصة هذا الدين. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ووصف الله عز وجل نبيه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فلا يحصل الخلق إلا بالعلم. وأما إذا وقف حظ الإنسان عند علمه دون عمل فعلمه حجة عليه، فعلمه حجة عليه. قال أحسنهم خلقا. قال فأي المؤمنين أكيس. والكيس ضد العجز، الكيس ضد العجز. إنسان عاجز وإنسان كيس عنده حكمة. فأي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا، أولئك الأكياس. أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا، جمع بين العلم والعمل. أكثرهم للموت ذكرى، ليس هذا فقط، لأنه قد يذكر إنسان الموت ويبكي كما تبكي النساء، والموت وكذا وكذا وكذا، طيب وبعدين؟ فلا بد من الاستعداد له. فقال صلى الله عليه وسلم أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم له استعدادا، هؤلاء هم الأكياس الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لما سئل فأي المؤمنين أكيس، فأجابوا بهذا الجواب. وروى ابن أبي الدنيا بسنده إلى عمر بن عبد العزيز أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا أيها الناس فإني لم أجمعكم لأمر أحدثه فيكم، يعني لم أجمعكم لأمر أمركم به، ولكني فكرت فيما أنتم صائرون إليه. انظر كيف كان الخليفة يفكر في مصير الناس. قالوا إنما فكرت فيما أنتم صائرون إليه، فوجدت المصدق به أحمق. المصدق في هذا المصير الذي نحن صائرون إليه، قال فوجدت المصدق به أحمق والمكذب به هالك. المكذب به انتهينا منه، الذي يكذب بيوم الدين فهذا من الكافرين، لكن القضية في من؟ في المصدق. لماذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال هذا، أو رحمة الله عليه، لماذا قال فوجدت المصدق به أحمق؟ لأنه وقف على ماذا؟ وقف عند الجملة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ أكثرهم للموت إيش؟ ذكرى. وما عمل بالجملة الثانية وهي ماذا؟ وأكثرهم له استعدادا. فلذلك قال عمر بن عبد العزيز فوجدت المصدق به أحمق، كحالنا. فنحن لنا نصيب من مقولة عمر بن عبد العزيز، لأننا نصدق بما نحن صائرون إليه، ولكن حالنا عجيب، ولكن حالنا عجيب جدا. لذان تفضل. وهذا القول لعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ذكره ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره عند قوله تعالى ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم في آخر سورة فصلت. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، مع أن الآية في الكفار، ومع ذلك نقل ابن كثير رحمة الله عليه كلام عمر بن عبد العزيز هذا عند تفسير هذه الآية، وذلك أن القرآن إنما يتعلق بالأوصاف لا بالأشخاص، إنما يتعلق بالأشخاص لا بالأوصاف. فنعم الكفار في مرية من لقاء ربهم، وكذلك المسلم إذا لم يعمل بمقتضى اعتقاده فكأنه بلسان حاله في مرية من لقاء ربه، كما قال عمر ابن عبد العزيز: فوجدت المصدق به أحمق، فوجدت المصدق به أحمق. الحديث الرابع في ذكر الموت وهو حديث أبي الدرداء وهو في السلسلة الصحيحة 1474-1475، من حديث أبي الدرداء قال: حين حضرته الوفاة، حين حضرته الوفاة. والإنسان عندما تحضره الوفاة يكون أشد ما يكون ناصحا، سواء لأهله أو لإخوانه. فأبو الدرداء رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واعدد نفسك في الموتى. هذا هو الشاهد، واعدد نفسك في الموتى. فهل نحن نفعل هذا عندما نشيع الميت؟ لا يخطر على بال واحد منا أنه ربما لا يرجع إلى أهله، يمكنه عند الرجوع ممكن أن يحضره أجله. واعدد نفسك في الموتى، فهذا الحديث يعني واضح جدا على أهمية ذكر الموت. الحديث الخامس، قال صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحة برقم 1421، وهذا مهم جدا، وهو ذكر الموت في الصلاة. ذكر الموت في الصلاة من أهم أسباب الخشوع في الصلاة، هو أن تذكر فيها الموت، أن تذكر فيها الموت، وأنه ربما تموت وأنت في هذه الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. قال: وصلي صلاة رجل، وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، وإياك وكل أمر يعتذر منه. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية ذكر الموت في الصلاة، وأن الإنسان إذا ذكر الموت في الصلاة فإنه يحسنها. اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصلي صلاة لا تظن أنك تصلي غيرها، وصلي صلاة أو وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها. الحديث السادس في ذكر الموت وهو في الصحيحة برقم 954، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب ثلث الليل، كان إذا ذهب ثلث الليل يعني في الثلث الأخير، قام فقال: أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، الراجفة هي النفخة الأولى والرادفة التي تردفها، ويترتب على ذلك أن تتهدم هذه الدنيا وما فيها. أذكر الموتى بما فيه، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا الكلام، يقول هذا الكلام، ولا ندري هل كان صلى الله عليه وسلم يقوله في جمع من أصحابه، أو أنه يقوله بينه وبين نفسه. يقول أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فهذه ستة أحاديث فيها ذكر الموت وفوائد ذكره. وفي صحيح الترغيب مجموعة أخرى يمكنك أن ترجع إليها، ولعلنا نمر عليها إن شاء الله. وكذلك كان هذا من هدي السلف، كان هذا من هدي السلف، والواقف على هدي السلف في ذلك يجد العجب، وخاصة في هذا الكتاب. عند الرجوع إلى هذا الكتاب تقول هؤلاء الناس كأنهم ليس لهم عمل، كأنهم فقط في ذكر الموت. فكان الحسن، والحسن معروف من هو، الحسن معروف من هو، آتاه الله عز وجل يعني حسن بيان ووعظ. فقال الحسن رحمة الله عليه: فضح الموت الدنيا، فضح الموت الدنيا، فلم يترك لذي لب فرحا. ما في فرح الإنسان العاقل عند التأمل يجد أنه لا يوجد في هذه الدنيا شيء يفرح به. فلم يترك لذي لب فرحا. وكان عمر ابن عبد العزيز وهو خليفة كان يجمع الفقهاء كل ليلة، كان يجمع الفقهاء كل ليلة. والحاكم إذا كان من شأنه تقريب العلماء فإن هذا يكون خيرا له وللمسلمين. فإن كثيرا من الحكام عندهم استعداد للخير، ولكنهم لا يجدون من ينصحهم ومن يبين لهم. فكان عمر رضي الله عنه يجمع الفقهاء كل ليلة فيتذاكرون الموت والقيامة، فيتذاكرون الموت والقيامة. أقول لك تجد عجب، يعني لا يكاد يصدق هذا الكلام بالنظر إلى أحوالنا. فيتذكرون الموت والقيام والآخرة، ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة، حتى كأن خلي بالك من كأن بين أيديهم جنازة. طيب وإذا كانت بينهم الجنازة حقيقة فماذا كانوا يفعلون؟ إذا كانوا فقط عند ذكر الموت يبكون كأن بين أيديهم أو كأن بين أيديهم جنازة، فماذا يكون حالهم إذا شيعوا الجنازة؟ وقال أشعث: كنا ندخل على الحسن، فإنما هو النار وأمر الآخرة وذكر الموت، فإنما هو النار وأمر الآخرة وذكر الموت. وسوف نبين أن المذموم من هذا هو أن يسترسل الإنسان في هذه الدنيا، وإلا فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: ساعة وساعة، ساعة وساعة. يعني ينبغي أن يكون نصف العمر في التذكير بالجنة والنار وبالموت، والساعة الأخرى تكون في عملك المباح الذي تستعين به على الساعة الأولى. فكأن الساعة الثانية موظفة للساعة الأولى، ساعة وساعة، ساعة في ذكر الله عز وجل وفي الترغيب والترهيب، والساعة الأخرى في المباحات التي تستعين بها على طاعة الله عز وجل. وقال الحسن: ما رأيت عاقلا قط إلا أصبته من الموت حذرا، فمن علامة عقل الرجل أنه يحذر الموت. ما رأيت عاقلا قط إلا أصبته من الموت حذرا وعليه حزينا ولذلك كانوا دوما على وجوههم الحزن. لماذا؟ لكثرة ذكرهم للموت ولأهوال الآخرة. وقال عمر بن عبد العزيز لبعض العلماء عظمي، قال لبعض العلماء عظمي، فقال لست أول خليفة تموت، لست أول خليفة تموت. قال زدني، قال ليس من آبائك أحد إلى آدم إلا ذاق الموت، وقد جاءت نوبتك. فبكى عمر لذلك. هؤلاء هم العلماء الذين يلتفون حول الحكام فيجعلونهم في صالح المسلمين، يواجهه بحقيقة أمره. لما قال له عظمي، قال لست أول خليفة تموت، قال زدني، قال ليس أحد من آبائك إلى آدم إلا ذاق الموت وقد جاءت نوبتك. الخليفة إذا كان في مثل هذه الحالة وذكر بالموت فإنه يخاف الله عز وجل، وإذا نبه أن هناك معاصي في مكان معين فهو يمنعها، وإذا نبه أن هناك ظلم في مكان معين فهو يمنعه. وهذا في الحقيقة يعني مسؤولية العلماء، وإلا كما ذكرنا فإن كثيرا من الحكام فيهم الخير وفيهم الاستعداد للقيام بأمر هذا الدين، ونحن ندعو الله عز وجل لهم أن يوفق لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، لأن في صلاح الحاكم صلاح لكل المسلمين. وجاء عن الإمام أحمد أنه قال لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان. فهذا من مذهب أهل السنة والجماعة مع حكامهم، أنهم يدعون لهم ولا يخرجون عليهم إلا إذا رأوا كفرا بواحا، إلا إذا رأوا كفرا بواحا. إذا أغلقوا المساجد مثلا، منعوا الناس من الصلاة، فهؤلاء كفروا، فما بالك أنهم يبنون المساجد ويفتحونها. نعم هناك معاصي وموبقات يعني ظاهرة، ولكن ربما لا يعلمون بها. وهل قام العلماء بدورهم في تبليغ الحكام بهذه الأشياء؟ وكان الربيع بن خثيم قد حفر قبرا في داره، وإنما حفره للتذكرة لا لأنه يقول أو يعتقد أن موته سيكون في هذا المكان، وإلا فالأمر كما قال الله عز وجل وما تدري نفس بأي أرض تموت. وإنما هو حفر هذا القبر في بيته حتى يذكر نفسه، فكان ينام فيه كل يوم. الربيع بن خثيم كان ينام فيه كل يوم مرات يستديم بذلك ذكر الموت، وكان يقول، وليس هو وحده فقط هو الذي قال هذه العبارة، بل قالها صالح المري وقالها أيضا غيره. ماذا قال؟ قال لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد. وهو كذلك، لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد، لأن الإنسان إذا غفل عن ذكر الموت تعلق بالدنيا، وإذا تعلق القلب بالدنيا فسد. نعم، هذا فيما يتعلق بذكر الموت. الموضوع المتعلق به طول الأمل، وهما متلازمان، فإن كثير الذكر للموت يقصر أمله في هذه الدنيا، ذكر الموت وطول الأمل. فمن كان يكثر من ذكر الموت فإن أمله يقصر. وقد ذكر الإمام البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه بابا في قصر الأمل، فقال رحمة الله عليه: باب في الأمل وطوله، باب في الأمل وطوله، لأننا أعمالنا أطول من أجالنا وخارج عن أجالنا. أجلك بين 60 و70 وأملك إلى 200 سنة كما رسم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رسم هذا، وضع نقطة قال هذا الإنسان، ثم حوط حوله بهذا الخط المربع وقال وهذا أجله محيط به، ثم أخرج خطا طويلا قال هذا أمله. فتأمل، أمله كان ينبغي أن يكون إلى أين يا أخي؟ أدنى الأحوال أن يكون إلى المربع. أمله كان ينبغي أن يكون على قدر إيش؟ على قدر أجله، لكن تأمل أمله خرج عن أجله. فذكر الموت وقصر الأمل متلازمان، فإذا ذكر الإنسان الموت قصر أجله في هذه الدنيا. فقال الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب في الأمل وطوله. وكعادته رحمة الله عليه يذكر في الباب الآيات المناسبة، ثم يذكر الأحاديث المسندة. فمما ذكره في هذا الباب قال: وقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما المناسبة من هذه الآية على طول الأمل؟ الإمام البخاري ذكر هذه الآية في باب طول الأمل، قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فأين ذم الأمل في هذه الآية؟ في آخرها، في قوله تعالى إيش؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما هو متاع الغرور؟ أولا نعرف المتاع ثم نعرف متاع الغرور. فأما المتاع فهو كل ما يتمتع به الإنسان، كسرير وكثلاجة وغسالة، هذا كله متاع يتمتع به الإنسان فترة ثم يسمونه ماذا؟ متاع. ولذلك يقولون: أنا عندي متاع، تعال اشتره، متاع البيت، لأنه يتمتع به فترة وإيش؟ وينتهي، لا يبقى. هذا إذا كان متاعا إيش؟ جديدا. فما بالك إذا كان متاعا مستعمل وأنت غررت به؟ يمكن الإنسان أن يذهب ويشتري سيارة جديدة، هذا متاع. طيب، ذهب إلى محل آخر قال له هذه سيارة جديدة، وهو في الحقيقة دلس عليه، فهذا يسمى متاع إيش؟ متاع الغرور، يعني متاع غير حقيقي لأنه إيش؟ مستعمل. فجعل الله عز وجل أمر الدنيا كأنها متاع مستعمل. وإذا كان متاع مستعمل فمدة صلاحيته قصيرة ومنتهية. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني متاع، ومتاع فيه غرور وفيه تدليس. ومن الذي غر؟ الشيطان، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور. فالغرور هو الشيطان، والغرور هو الوصف الذي وصف الله عز وجل به متاع الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا كانت الدنيا بهذه المثابة وأنها متاع الغرور، فهل يعلق الإنسان أمله فيها على هذا الوصف وعلى هذا القدر؟ نعم، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وهذه الآية واضحة، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. هذه الآية في الكفار، ومع ذلك ذكرها الإمام البخاري في هذا الباب، وكأنه يقول إن من المسلمين من يلهيه الأمل فيصير وصفه كوصف هؤلاء. والعبرة في القرآن كما ذكرنا بالإيش؟ بالأوصاف لا بالأشخاص. فكل من التهى بالأمل ففيه شبه من هؤلاء الكفار الذين ألهاهم الأمل، كما قال تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي بن أبي طالب، هذا أثر ذكره البخاري عنه معلقا، قال ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة. والعجيب في الناس ماذا يا أخي؟ أنهم أقبلوا على ماذا؟ على المدبر، وتركوا ليش؟ المقبل. وهذا في منتهى العجب. إنسان مثلا في محطة قطارات كما عندنا في مصر ينتظر قطارا، وهذا القطار جاء على هذه المحطة ومشى ما وقف، فيأتي هذا الإنسان الأحمق ويجري إيش؟ ويجري خلفه مع أنه إيش؟ أدبر، وترك القطار الذي إيش؟ الذي سيقبل على المحطة ويكون نفعه مع هذا القطار. فكذلك الحال بالنسبة للدنيا والآخرة، الدنيا مدبرة ومع ذلك الناس أقبلوا عليها، والآخرة مقبلة ومع ذلك الناس أعرضوا عنها. ونكمل إن شاء الله تعالى في المرات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.